الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس من الواجبات المتحتمات تتمة شروط لا إله إلا الله. قال: ودليل الصدق قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يخبر الله عز وجل عن الابتلاء الحاصل للناس بسبب استقامتهم، فلا بد من تمحيص حتى يعلم الله عز وجل الصادق والثابت على دينه من المتزحزح الذي ربما ينحرف بسبب بعض الفتن وبعض الفقر وبعض الحاجة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني يكتفى بقولهم وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأمم السابقة فلا يعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وفي اعتقادهم وفي أفعالهم ولا يعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا وصف أهل النفاق في سورة البقرة، فإن أوائلها تضمنت آيات في وصف أهل الإيمان، ثم آيات في وصف الكافرين، ثم آيات في وصف أهل النفاق. ومن الناس من للتبعيض من يقول آمنا بالله قولا وباليوم الآخر لفظا وما هم بمؤمنين في اعتقادهم، يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإبطانهم الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني لا يشعرون أن الخديعة عائدة إليهم لتعمق الغفلة في قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض الشك والريب والتكذيب، فزادهم الله مرضا، ازدادوا إعراضا إلى إعراضهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإن كان كذبهم بالفعل أو بالاعتقاد أو بالقول فهو لفظ عام. قال: ومن السنة ما ثبت في الصحيحين وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا هو الشاهد: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، أي يقر ويعترف أن لا معبود بحق إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عبده رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة. صادقا من قلبه، أي مستيقن بالقلب وصادق في القول والفعل، إلا حرمه الله على النار. ومن أظهر صفات المنافقين الكذب. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله أشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن أشهر علاماتهم الكذب، حتى وإن قالوا الصدق قولا إلا أنهم يخالفونه اعتقادا وفعلا. ولذلك سمى الله الكافرين كاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين، المراد بها هنا أهل الكفر الأكبر المخرج من الملة، فهم كاذبون في اعتقاداتهم، كاذبون في أقوالهم، كاذبون في أفعالهم. بينما سمى أهل الإيمان الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ليس المراد صدق القول، كم من كافر لا يكذب في قوله لكنه كاذب في فعله واعتقاده. أما قال أبو سفيان حين كان في زمن الكفر: لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت عليه. كانوا يتحرجون من الكذب على أنه عيب لا على أنه ديانة. فكثير من الناس يتحرجون من بعض الذنوب على أنها عيب، وأما من باب الديانة يخالفون. قد تجد بعض الكفار لا يشرب الخمر ولا يعاقر الزنا لكن ليس تعبدا لله عز وجل أو صدقا معه، وإنما يعني من باب أنه يرى ألا من فعله فيه. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي ومن شروط لا إله إلا الله المحبة، ودليلها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله عز وجل يعبد بالمحبة والتعظيم والإجلال، ويحب سبحانه وتعالى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المؤمنين والمتقين والصادقين والصابرين والخاشعين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فيقول: ومن الناس من للتبعيض من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء ومثلاء يعبدونهم بعبادات ومنها عبادة المحبة، يحبونهم كحب الله، أي يحبون آلهتهم كحبهم لله، فشركوا بين آلهتهم وبين الله في المحبة فكفروا من هذه الناحية. وقيل المعنى: يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله. وعلى كلا المعنيين كفروا، إن أحبوا غير الله كحب الله كفروا، وإن أحبوا غير الله كحب المؤمنين لله كفروا. مفهوم يا أخوة؟ فعباد الأصنام كانوا يحبون آلهتهم حب عبادة، حب سر، يعني يحبونها لاعتقادهم أنها تنفع وتضر وتدفع وترفع وتخفض، هذا هو عبادة السر. وإلا المحبة الطبيعية جائزة، أن يحب الإنسان ولده أو يحب زوجته أو يحب صاحبه، لكن هم أحبوا ما يتقربون إليه حب السر، بحيث شركوه في المحبة مع الله عز وجل، أو جعلوا محبة هذه الأصنام والأوثان في قلوبهم أكثر من محبة الله عز وجل. ولذلك انظر كيف كانوا يغضبون إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في آلهتهم، يغضبون، بل مع اعترافهم أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر وأنه ربهم في الجملة، كانوا إذا سبت آلهتهم سبوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا دليل على عظيم تعظيمهم لهذه الأصنام والأوثان، وإلا هو نفسه يعتقد أن الله ربه وأن الله خالقه وأن الله رازقه وأن الله عز وجل إنما تعبد هذه الأصنام لتقربهم إلى الله، لتشفع لهم عند الله، لكن لعظيم حبهم لها كانوا إذا سبت سبوا الله، وإذا تنقصت تنقصوا الله. هذا دليل على أنهم وقعوا في شرك عظيم، شرك المحبة الذي دعاهم إلى تقديم ما يحب الشيطان على ما يحب الله، وتقديم عبادة غير الله على عبادة الله. يعني تصور في زمن الشدة والمجاعة والحاجة، وأحدهم يأخذ الزبد ويرسل به إلى الصنم، يأخذ السمن ويرسل به إلى الصنم، يأخذ اللبن ويرسل به إلى الصنم، يأخذ الشاه أو البعير ويذبحه للصنم. يا أخوة، بعض المسلمين الآن ما يذبح ضحية، وربما لو تكلف لوجد، مع أن الأضحية مستحبة، لكن ما الذي جعل هؤلاء يقدمون هذه الأشياء النفيسة للأصنام والأوثان؟ وربما رحلوا المسافات الطويلة، ويبقى معه يمسحه ويطيبه ويبخره، يعني دليل على محبة وتعظيم وإجلال لهذه الأصنام. نعوذ بالله من الخذلان. فهم فعلوا ذلك لأنهم يحبون الأصنام كحب الله. تصور يعني هذا الحب، تصور في نفسك يعني إذا كان حبهم للصنم كحبك لله وأنت مؤمن موحد، يعني دليل على أنهم يبجلونها وصرفوا لها يعني من أعظم أنواع العبادات التي ذكرها الله عز وجل. فإن الله معبود بالمحبة والتعظيم كما هو معبود بالخوف والرجاء. ثم من باب الفائدة، الناس في هذا الباب أقسام. الأول عبد الله بالمحبة وحدها، وهؤلاء غلاة الصوفية من إليهم، حتى قالت نازك الملائكة عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة بئس ما يفكون. وهذا قول زندقة، يعني تتهم الرسل صلوات الله عليهم بالإفك، لأن الرسل صلوات الله عليهم عبدوا الله بالخوف والرجاء، وهي تقول لا رغبة فيما عندك ولا رهبة مما عندك، وإنما عبادتي لك بالمحبة وحدها. ربما بالغ بعضهم أيضا وقال اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فادخلني فيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار ويسأل الله الجنة. قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. القسم الثاني قوم عبدوا الله بالخوف وحده، وهؤلاء الخوارج ومن إليهم، تجد في رأس أحدهم مثل مبرك العنز، وأجسامهم شاحبة من طول الصيام والقيام، لكن ما عندهم رجاء في الله عز وجل. فالقنوط من روح الله ومن رحمة الله ضرره عظيم، قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. فهؤلاء طرافة نقيض. وأما أهل السنة فإنهم يعبدون الله بالمحبة وبالخوف وبالرجاء، يعبدون الله بحبهم له ويخافونه. إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا تخافوهم وخافون وإياه فارهبون. وكذلك يرجونه، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أصحاب الأصنام لأصنامهم، أو من أصحاب الأصنام لله عز وجل، لأن عبادة المؤمنين ومحبة المؤمنين لله محبة خالصة، محبة خالصة. قال وقوله يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين، من يرتد منكم، دليل على إثبات الردة، وأن الردة قد تقع بالقول والفعل والاعتقاد. فالردة القولية كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، والردة الفعلية كالذبح لغير الله عز وجل كصنم أو شجر أو حجر أو جني أو غير ذلك، والردة الاعتقادية كالخوف من غير الله كخوف الله، أو محبة غير الله كمحبة الله، أو التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والاعتماد عليه. عن دينه أي عن دين الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قيل هذه الآية نزلت في أهل اليمن، وكان وقوعها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقوع أحداثها، فإن الناس ارتد أكثرهم وثبت أهل اليمن ودخلوا في دين الله أفواجا يقاتلون وينافحون عن دين الله بقوم يحبهم. يحبهم لعظيم استقامتهم، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، إن الله يحب الصادقين يحب المؤمنين. فأحبهم لعظيم صفاتهم، ويحبونه لما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات الجلال والجمال والعظم والكبرياء. إذ لا تستقيم عبادة بدون محبة، لا تستقيم عبادة بدون محبة، فلا بد من المحبة. وإذا كان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل إلا بمحبته أكثر من نفسك، فما بالك بحب الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أذلة على المؤمنين، أي من صفاتهم أيضا أنهم أذلة على المؤمنين، عندهم تواضع لأهل الإيمان وسكينة ورفق، حتى وإن هضموا لكن المؤمن له حق. أعزة على الكافرين، شدتهم غلظتهم سطوتهم على أهل الكفر، يجاهدون في سبيل الله بألسنتهم وأموالهم وأفعالهم. جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، وهذا دليل على الإخلاص. ولا يخافون لومة لائم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفات عظيمة ذكرها الله عز وجل لهذه الثلة من المؤمنين، ومنها أنهم يحبون الله، وهذا هو الشاهد. قال: ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وفي الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة، وقد جاء في حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم أن الإسلام أن الإيمان طعم، ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وفي قصة هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإنسان يجد الإيمان لذة، وهذا من أسباب ثباته على الدين، وذلك أنه إذا عصى الله ضاق صدره ووجد القسوة والغفلة، بينما إذا استقام على دين الله انشرح صدره وزاد إيمانه ووجد حلاوة، وإن لم تكن حسية إلا أنها معنوية، حلاوة في القلب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأكثر من يجد هذا حديث عهد بتوبة أو حديث عهد بإسلام، لأن مع الأيام مع قسوة القلوب وضعف الأعمال وكثرة الذنوب والمعاصي يضعف هذه الحلاوة في القلب، لكن عند الاستقامة بالتوبة الصحيحة التي تهدم ما قبلها، وعند الإسلام الذي يهدم ما قبله، يجد الإنسان لذة لا يمكن أن توجد. ولذلك يبقى دهره وهو يبحث عن هذه اللذة، استغفر، يدعو، يقرأ القرآن، بحثا عما كان يجد. والله المستعان. وهذه الثلاث ليست على الحصر، لكن هي أهمها، فإن أمور التي تزيد الإيمان وتزيد اللذة والحلاوة كثيرة، لكن هذه أهمها وأسها وأساسها: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسواهما، يعني تقديم محبة الله عز وجل على كل محبة، وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في المخلوقين على كل محبة في المخلوقين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله. وهنا قد قال: أن يكون الله ورسوله، وفي حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. لذلك الرجل الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فيقال ذاك موطن خطبة، والخطبة تحتاج إلى تفصيل وبيان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه أيضا محبة في الله، لأن المحبة محبة لله ومحبة في الله، فالمحبة في الله هي بإذن الله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، دليل على محبة لهذا الدين العظيم. ولعلمه أن القذف في النار في الدنيا يؤدي به إلى الموت، بينما الرجزة تؤدي به إلى الخلود في نار جهنم، صلى الله السلام والعافية. فنكون إلى الآن قد أخذنا عدة من شروط لا إله إلا الله الأول العلم، والثاني اليقين، والثالث الإخلاص، والرابع الصدق، والخامس المحبة، وبقي معنا شرطان ذكرهما المؤلف: الانقياد والقبول، وشرط ثامن لم يذكره المؤلف وهو الكفر بالطاغوت، يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله.